وما أمر فيه من التناول، ثم ذكر قصة أهل الإثم وبين ما في ذلك من الخير للمحروم وما فيه من الإثم للخارج. وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير. يعني إذا، ولذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم، ففي بعض الظن إثم وفي بعض الظن إثم خير، فهذا ظن، أن تظن بالمؤمن الظن الحسن والبراءة من الذنب. وعليهم أن يقولوا في هذه الحالة: هذا إثم مبين. كل من ادعى أن فلان لم يأتي فاحشة أو سرق أو فعل كذا وكذا ثم لم يأتي أربعة شهداء، فعليك أن تقول له: فإن لم يأتي الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالنبي أبدا التساهل في حكاية هذه الأشياء وهذه الحوادث، كما يحصل مثلا من كلام الجرائد. تعرفون الجرائد والصحفيون في أغلبهم قوم لا خلاق لهم، لا خلاق لهم، وفي الهوى يدخل كثيرا جدا في مساركه، خاصة يعني الكلام الذي يقيم منذ زمن هو يعكس يعني صحيح هي هل هو صحيح أم لا. بيقول لك إن صحفي راح للمدير التحرير وقال له فاضل مساحة معينة في الصحف، فقال له اخترع إن قدر معين وحط فيه واضح، فقال له ما كسبتش في صفحة تحت، قال له كذبت يعني واضح. فالشاهد يعني ان الله اعلم ان سمعت هذا الكلام لما تحب، لكن يعني التساهل في حكايه الفواحش والحوادث، وللاسف الشديد يعني الاستيطان نجح في ان تجرد وتسرد جريده خاصه بالحوادث، هي المفروض اسمها جريده الفواحش من جريده الحوادث، ولغرض طبعا في جلب هؤلاء القوم. فلان ده التساهل في حكايه هذا الكلام، اولا من حيث السند هذا ما يثبت به صح خاصة أن هؤلاء الناس لا يعني في أغلبهم لا يشكر الله، ومعروف عنهم المجازفة في إلقاء يعني السهل، وأعراض المسلمين وأعراض الناس ليست يعني شيء هين. وإحنا رأينا ثورة الصحفيين لما حصل إحدى المناسبات الشخصية يعني مشهورة أو معروفة، يعني هم يتكلمون بطريقة معينة، ردود الأفعال الحقيقة كانت غريبة، كثير حد أبدا يتكلم بأسلوب فرعي، بمعنى ان هو عمل القوانين لتعرف الصحافة، هو عايزين الصحافة الصحافة ده يقول اي كلام وخطف، لا طبعا الإنسان قال هذا لا يجوز خطف اي انسان الا ببينه والا بسهولة. فهو الناس اللي عملوا القانون بغض النظر عن نياتهم طبعا بماذا نتكلم فيه، لكن نتكلم على لا تبين تعليقا فرعيا ان هذا فعلا امر مراعاة الشرع. الصحفيين عايزين يستمروا في يعني يقولوا مسائل يجيبون المجازفات والسهل ثم لا يحاسبون، لا هو كأي شخص ينبغي أن يحاسب إذا اتهم بدون بينة. أي نعم. فيقول وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير، فيقولون هذا إفك مبين لأن دليله ثابت ظاهر. ثم أخبر أنه قول بلا حجة، فقال عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما تكلموا فيه. وقوله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فهذا بيان لسبب العذاب الذي تحقوه لولا رحمة الله. ما هو سبب العذاب؟ هو تلقي الباطل بالألسنة، تلقي الباطل بالألسنة كما جاء في الحديث الرجل الذي يعذب في القبر، فهذا قال الملك له: فهذا الذي الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآثار. هذا في يعني هذا الزمان القديم، فكيف الآن وقد صار العالم مثل العلة الصغيرة، أي خبر ينتشر طبعا بوسائل كثيرة جدا في الآثار، فهذا ما يوجب مزيدا من التحرز عند يعني الكلام. نعم. فهذا بيان لسبب العذاب، وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالأفواه، وهما نوعان محرمان: القول بالباطل والقول بلا علم. ثم قال سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم لا يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالأول تحفيظ على الظن الحسن، وهذا نهي لهم عن التكلم بالقدر. ففي الأول قوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به، وفي الصحيح قوله لعائشة رضي الله عنها ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك. لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الرابع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون أكثر. وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان، ونهي عن قول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالله جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي، لأنه جعل فيه الرجم، وقد رجم قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط، وجعل العقوبة على القاذف بها 80 جلدة، والرمي بغيرها في جديد هذا. ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ 80 كما قال علي لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، وكما قال عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هذا فإذا هذا افترى، وحد الصب 80 وحد المفتري 80. وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهذا ذم لمن يحب ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فالآية ذم لمن يحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وذلك يكون بالقلب فقط، ويكون مع ذلك باللسان والجوارح. فحب إشاعة الفاحشة إما يكون بالقلب أنه يفعل ويصر إذا سمع هذه الأشياء، وإما يكون بالقلب وينضم إليه اللسان وينضم إليهما الجوارح، وهو ذم لمن يتكلم بها أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين إما حسدا أو بغضا أو محبة الفاحشة. قد يتكلم بدافع الحسد ليسمي على هذا الشخص، أو محبة الفاحشة نفسها، فكل من أحب فعلها ذكرها، فكل من أحب فعلها ذكرها. وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيها، وكذلك ذكرها غيبة محرم سواء كان بلفظ أو نثر، وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه مثل الأمر بها، فإن الفعل يطلب للأمر تارة وبالإقبال تارة، كما يقولون حسبك من شر تنعم، حسبك من شر تنعم، لأن الشر قد يحرك نفوس الناس إذا ذكر، واضح؟ خاصة إذا كان متعلقا بجانب الشهوة، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم فضاء هذا النفوس وما كامل الضعف في هذه النفس البشرية. فلشدة حساسيتها في هذا الجانب بالذات وهو جانب الشهوات جاءت هذه الإجراءات الصارمة لتجسد منابع الفاحشة، كلها رحمة بالله وحفظا للأعراض والذرية، واضح؟ وتضييعها تضييع لهذه الأمور. فمن أجل ذلك جاءت كثير من الإجراءات الوقائية لتحارب الفاحشة من بعيد، كما قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، لم يقل ولا تفعلوا كذا، وانما قال لا تقربوا، نهي عن القربان، اشار الى ان هذا الفعل لا ياتي الا بمقدمات، واضح؟ الا بمقدمات ودرجات يسلم بعضها الى بعض الى ان يقع الانسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الامر قد يطلب من الناس شيء، قد يطلب يحرض الناس عليه اما بطريقه الامر المباشر واما بالإخبار عنه بالإخبار، وهذا مما يجسد خطر نشر أخبار الفواحش خاصة، لأنها تخرج عن مجرد الإخبار إلى إغواء الناس بها وتحريضهم عليها. وهذا يعني ملموس ومشاهد في واقع كثير من هذه الصفات الصفراء كما يقولون. يقول: فهذان الأمران للفجرة الزلات واللوفية مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين. فهؤلاء الفجرة يحبون سماع هذه الأشياء ويأمتون بها، ولأنها تحرضهم على هذه المحرمات، فهي بالنسبة لهؤلاء الفجرة مثل قصص الأنبياء والصالحين بالنسبة لعباد الله الصالحين، فهي يحبون سماعها للاعتبار بها والاستفادة منها وتقوية إيمانهم بها. أولئك يعتبرون من الغيرة بهم، وهؤلاء من الاضطرار يعتبرون. فإن أهل الكفر والفتوح والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما يكون به لهم فيه قدوة، يحبون حكاية هذه الأشياء لأنهم غارقون فيها ولأنهم يحبونها ويعني يسعدون بذكرها. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قيل أراد الغناء، وقيل أراد قصص ملوك الكفار. وبالجملة كل ما رغب النفوس في الطاعة ونهاها عن المعصية فهو من الطاعة، وما رغب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من المعصية. فأما ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في الشريعة مثل النهي عنها وعنهم والذم لها ولهم، وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك في وجودهم ومريدهم أو في وجوههم ومريدهم، فهذا حسن يجب تارة ويستحب أخرى. ليس هذا من الحب بتاع الفاحشة، لأن هذا هو الذي حصل في القرآن الكريم. قص الله سبحانه وتعالى يكون شيخ الإسلام كما قص الله قصص المؤمنين والفجار ليعتبروا بالأمرين. هذا موضع جائز أن يذكر فيه أهل الفاحش بما يعني يحذر الله مكارثهم عن طريقهم. وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبرة. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، إلى آخر الآية في مواضع متعددة. وهذا فيه من التوبيخ ما فيه، وليس هذا من باب القذف واللمس. ثم قص علينا كيف توعدوه بإخراجه من القرية، وهذا حال أهل الفجور. إذا كان بينهم من ينهاهم طالبوا بإخراجه، وقد عاقب الله على الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى، حيث أمر بنفي الزاني والمخنث، فمضت السنة بنفي هذا وهذا. وهو سبحانه وتعالى أخرج المستقيم من بينهم عند نزول العذاب. وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف عليه السلام في قوله: وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه، إلى قوله: فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وما ذكر بعده من قول يوسف: ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. طبعا هذا غاية في التعفف من يوسف عليه السلام والمروءة في التقاء الألفاظ. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، لم يرد الكلام الأصرح من هذا أيضا. وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب النفور عن المعصية والتمسك بالتقوى. وكذلك ما بينه في آخر قصة يوسف بقوله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومع هذا فمن الناس من يحب سماعها، سماع قصة يوسف عليه السلام، لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به، لمحبته لذلك ولرغبته في الفاحشة، حتى إن منهم من يسمعها النساء لمحبتهم للسوء، ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة النور. كل ما حصلته في سورة يوسف يعني من هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أن يحب ذكرها لما فيها من هذه الأمور المتعلقة بالعشق. لكن هذا أو هذه النار أطفأها الوعيد الذي في سورة النور من عقوبة الله سبحانه وتعالى لأهل الفواحش. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالذين يحبون ذكر قصة يوسف من الظالمين الذين يزيدهم تلاوتها إياها، يزيدهم تلاوتهم إياها بهدف التلذذ بذكر هذه الأمور، يزيدهم إيه؟ خسارة. لكن من قرأها باعتبار كما أراد الله سبحانه وتعالى فإنه يجدها شفاء لما في قلبه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستغفرون إلى آخر الآيات. فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة وبغضب ويبغض سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة فهو مذموم. ومن هذا ذكر أحوال الكفار والتجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله. أن يحكي الإنسان أحوال الكفار وما هم عليه من المعاصي فهذا أيضا فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. طبعا صار الترغيب في سمت الكفار وهجرهم الآن يعني مذهب العلماء الواسع حتى يعني ترتفع بعض الأصوات للاتفاع بظلامهم والاقتداء بهم في يعني موضوع إطلاق الحرية للمرأة وإطلاق الحرية للفواحش وغير هذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرجال هم الذين يقومون بذلك لكان الخطب أهم، لكن النساء لا ينزع عنهن الحياة تماما، فأصبحوا يطلقون على هؤلاء اسم المتحررات، امرأة متحررة تطالب بالحرية يسموها حرية، لأن كلمة إيمانسيبيشن يعني إيه تحرير رقيق، فبيطلقوا على حركة تحرير المرأة اسم إيه إيمانسيبيشن يعني الإيه تحريرها من الرق. كيف بأن تسلك هذه المسالك التي وصلت إليها المرأة في الغرب؟ واضح؟ لا أريد أن أذكر طبعا أثناء بعض الصحفيات المشهورات بالاجتهاد في هذا يعني الأمر. وحتى قال بعض الغلاف الأتراك يدعى أغا أغلي أحمد غل أو أغا أغلي يقول لقد قرر نأخذ كل ما عند الأوروبيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. يعني وكما قلت صلاح حسين طبعا صلاح حسين كان له باع خطير في هذا، أنه هو الذي وضع جذور هذا الشر في كتابه أسس مستقبل الثقافة في مصر، وطالب بأن اتبع الغربيين اتباع الأعمى في كل ما لديهم، نأخذ من الحضارة الغربية حلوها ومرها خيرها وسرها ونفتح مثلهم تماما، فيعني بئس للظالمين بدلا. إذا من هذا ذكر أحوال الكفار والتجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. ومنه سماع كلام أهل البدعة والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك، فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات، والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيقول الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يغترون بما هو عليه. حقوق الإنسان تارة، حقوق الإنسان تارة، تحريف يعني المرأة وغير ذلك من هذه الدعاوى. وقال تعالى والشعراء يتبعوهم الغاوون. وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومثل هذا كثير في القرآن، فأهل المعاصي كثير في العالم بل هم أكثر كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي النصوص من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله، وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون لم يعطيه. كنت أريد أن أتذكر عبارة ما ذكرت بعض النساء اللائي هن مقطاع في الدعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة يعني من عبودية الله. ذكرت دليلا لذلك، طبعا ليس هو الحديث المشهور الذي كنت أريدك بكل عن الحديث فبقى طبعا يكفى أن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فبقوه فيه. لكن حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تمثال من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات إلى آخر الحديث مائلات مميلات. أحد التفاسير قوله عليه السلام مائلات مميلات مائلات يعني فاسدات في أنفسهن مميلات مميلات غيرهن نتصف الدعوة إلى فساد أو إلى تحرير المرء. فهذا يعني هذه العبارة التي أريد أن أتذكرها مائلات مميلات مميلات يعني مضلات غيرهن وصادات غيرهن عن سبيل الله. واضح؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم ويزين لها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم. فالرسل يدعون إلى الطاعة الرغبة والرهبة ويجاهدونهم عليها وينهون عن المعاصي ويحذرون عنها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. ثم قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ومثل هذا في القرآن كثير والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالسيء مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. يعني أحد حروف المنكر الإنكار المنكر العلم بأن الشيء الفلاني منكر. وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما حتى صح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك مسبوق بعلمه. فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا فرق. لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلمه علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا. ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به أو ما أمر به من الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمر بأوصاف فإذا أمر بألفاظ فلا بد من العلم لثبوتها. فكما أن لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم وجودها بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها فكل منهما معصية. فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية. وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد اكتفى بمعرفته في بعض المواضع مجملا. فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها وإلى دفع أهوائهم وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك ولا يكون ذلك إلا بالصبر كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها. أول ذلك حتى يحصل العلم بين الناس بهذا المنكر أو علم الشخص نفسه بأن هذا منكر لابد أن يشاع الكلام في إيه؟ في التحريض على الطاعة والنهي عن المعصية وقضاء من فعل كذا وذم من فعل كذا. فهذا من بركات الوحي. أول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد. فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد. وهذه طريقة القرآن فيما يذكره الله تعالى عن الكفار والعصاة كما أن كما تلاحظون يعني سيرة الأنبياء والصالحين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كلها في الإقناع. الإقناع طبعا هم علموا أولا عن طريق الوحي أو العلوم الشرعية، ثم تكلموا بما علموه وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر باللسان، ثم بعد ذلك يأتي المجاهدة والتغيير باليد. واضح؟ كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان على وجه المدح والحب وبيان منفعته والترغيب فيه، نحو قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إلى آخر الآية. هذا كله فيه تشجيع وذم على من يعني يسب الله ويزعم أنه اتخذ ولدا. وهذا كثير جدا، فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما كافر وإما فاجر، وليس منهم من هو بعكسه، لكن لا يثاب على مجرد عدم ذلك، وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته، وذلك مسلوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه لله. وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذي يثاب عليه، وهو أدنى الإيمان، كما قال تعالى: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. أضعف الإيمان وهي الدرجة الدنيا، أنه يعلم بقلبه أن هذا منكر فيتركه. واضح؟ وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكرهته، وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبفقهه، ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أضعف الإيمان في من رأى المنكر. فأما إذا رآه ولم يعلم أنه منكر ولم يكره، لم يكن هذا الإيمان موجودا في القلب في حال وجوده ورؤيته، بحيث يجب بغضه وكرهته، لماذا؟ أنه لم يعلم قبحه. واضح؟ والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا، وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك، ويثاب من أنكره عند وجوده، ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره. وكذلك ما يدخل في ذلك من الأقوال والأفعال والمنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس، وإعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات، فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون في إجابتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فتدبر هذا، فإنه كثيرا ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران: بغض الكفر وأهله، وبغض الكفر وأهله، وبغض أهلهم وجهادهم، كما يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال. نكتفي ليلة هذا القدر. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول القاطري رحمه الله تعالى في تفسير الآية 26 من سورة النور: وفي الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف أن لا ينفق على مفتح ابن عتافة، وكان أحد الفائضين في الإفك إن كان عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت أم مفتح بنت خالة أبي بكر، وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم، والنهي يقتضي التحريم، فإذا لم يجد الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا، لأن الحلف على ترك الجائز جائز. فانتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول أيضا: قال الزمخشري: لو فليت القرآن كله وفككت عما أوعد به الوصى لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المدحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفضاع ما أخبر عليه ما أنزل في فكرة الإفك على طرق مختلفة وأساليب وأساليب مختلة، كل واحد منها كانت مثاليه، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث فلكفى بها. يعني لغاية قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات والمحصنات المؤمنات لعنة في الدنيا والآخرة، إلى قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لو لم تنزل في هذه القضية كلها وهذه الآيات الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن وأنه يوصيهم الجزاء ذلك أن الله هو الحق المبين. فأوجد في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكثر وكرر لما لم يقع في وعيد المشركين. حتى وتوعدهم وتهدد عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاء. يكفي في التعظيم وخطورة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. قالوا هذا سبحانك لا يملك، سبحانك هذا بهتان المبين، سبحانك هذا بهتان المبين، هذا بهتان العظيم. إشارة إلى أن سب وقذف عائشة رضي الله تعالى عنها يتسبب أو يعني قذف يعني الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، ثم إيلاء النبي عليه الصلاة والسلام إيلاء لله سبحانه وتعالى. فلذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يخذل زوجة نبيه ومصطفاه حتى إن لم تأتي هذا الإساءة. فلماذا؟ عبر عن إحترام مع هذا الفعل معنى ذلك أن لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهما. ثم فصل بين أبية الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أجل المؤمنين والمؤمنات أوجز في ذلك وفصل وأجمل وأكثر وكرر لما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاء، وما ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سئل عن هذه الآيات، فقال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه منهم مبالغة وتعظيم لأمر الإثم. ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الثاني، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، فبرأ مريم بإنفاق ولدها حين نادى في حجها إني عبد الله. وبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها عنها إلى أبوها. وبهذه الآيات العظام في سورة النور يعني يوسف برئ بالإنسان الشاهد، موسى برئ في الحجر، مريم برئت في إنفاق المسيح في سلامة الله، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها برأها الله بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلوه على وجه الكثرة إلى أن تقوم الساعة. خطبة المحاريب الآيات التي فيها تنزيل الله سبحانه وتعالى لعائشة وتبرئها رضي الله تعالى عنها، مثل هذه التبرئة بهذه المبالغة، فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك. وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيه على إناثة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من حرف عائشة دخل بالإسلام، خرج من الملة. من حرف عائشة بالإسلام يخرج من الملة. لماذا؟ لما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها، ولما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه بالتسبيح يعني عن أن يقع مثل هذا الأنفع. قول القاسمين رحمه الله تعالى: فمن أراد أن صلى الله عليه وسلم وتقدم قدمه وإخراجه لقصد السبق دون كل سابق فليتلقى ذلك من آيات الإسلام، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. فإن قلت إن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها هي المرادة، فكيف قال المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعني في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فيه وجهان: أحدهما أن يراد بالمحصنات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخطفن أو يخطفن بأن من قذفهن فهذا الوعيد لاحق به. وإذا أردنا وإذا أردنا يعني أريد بقول تعالى المحصنات خصوص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنهم إذا رجع وعائشة رضي الله تعالى عنها تبقاهن منزلة وقربة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي المرادة أولا. أنها كانت أم المؤمنين فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموصوفات وجهه ان الذين يبنون المحصنات الغافلات ولهم عذاب عظيم. الوجه الاول ان المراد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واولاهن بذلك لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم منزلتها. الوجه الثاني ان المحصنات مردها فقط عائشه، لكنها جمعت لأنها هي أم المؤمنين، إذا كل مؤمنة من أمها عائشة رضي الله تعالى عنها أمها في الإيمان، كما قال عز وجل وأزواجه أمهاتهن. فجمعت هنا فقال المحصنات إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموصوفات بالإحصان والغفلة والإيمان. قال الناصر: والأظهر أن المراد عموم المحصنات، أي محصنة تذكر في الآية، والمقصود بذكرهن على العموم وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوه، لأنه إذا كان هذا وعيد قابس آحاد المؤمنات. الإمام الناصر الانتصاف بيقول لا يعني يعني لا يقر هذا القول، اللي هو أن المحصنات الوجه الأول أنها عائشة أن هم أمهات المؤمنات أمهات المؤمنين كانها عائشة وبناتها من المؤمنات، لكن النصر يقول الأظهر أن المراد عموم المحصنات على ظهر الآية إن الذين يرمون المحصنات جميع المؤمنات. والحكمة من ذكرهن بصفة العموم إن كان المقصود بها عائشة رضي الله تعالى عنها وعيد من وقع في حق عائشة على أبلغ الوجوه، لأنه إذا كان هذا وعيد قاضي آحاد المؤمنات فما الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ على أن تعميم الوعيد أبلغ وأفظع من تخفيفه، وهذا معنى قول زليخة امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عممت وأرادت يوسف، هي عممت الكلام لكنها تقصد إيه؟ تخفيف ليوسف عليه السلام. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تقول ما جزاء يوسف، لكن عممت فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فعممت وأرادت يوسف تهويلا عليه وإرجافا، والمعصوم لن عصره الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: ذهب كثير من أهل السنة إلى أن عائشة رضي الله عنها أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. والسرير هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأذنه بلحم فذاك أمانة الله السرير. وذلك أن البر أفضل الأخوات واللحم أفضل الإدام، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. ولم يعني يخرج شيخ الإسلام هذا الحديث. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوال ومجموعهما السريد، كان السريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصلوح صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء بفضل السرير على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين النساء أحب إليك؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر وسمى رجالا. وهؤلاء يقولون قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة: ما أبدلني الله خيرا منها، إن صح معناه ما أبدلني خيرا لي منها، فإن خديجة طبعا يعني تأمل هنا المقصود التركيز على عبارة إيه؟ تعرفون قصة سيدة خديجة أن كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شديد الوفاء لخديجة رضي الله تعالى عنها، فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغار من ذلك، فحتى إنها لتقول من شدة الغيرة يعني أنت ما أكثر ما تذكر يعني هذه الإيه؟ العجوز التي أبدلك الله خيرا منها، إشارة إلى أنها يعني تزوجها ذكرا وشابة صغيرة جاشعة، فكيف يعني يظل يحسن عهده بأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها في هذه الصورة. فرد عليه النبي عليه السلام: ما أبدل الله خيرا منها، ما أبدل لله خيرا منها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتأملوا يعني هذا الفقه الدقيق من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول قوله عليه الصلاة والسلام لخديجة: ما أبدلني الله خيرا منها، إن صح معناه ما أبدلني الله خيرا لي منها، ما أبدلني الله خيرا لي منها. واضح؟ فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الحاجة رضي الله تعالى عنها. وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة، فكانت أفضل لهذه الزيادة. هذا هو سر تفضيل عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، حتى قالوا حمل ربع السريعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حمل عنها ربع السريعة. فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسن ما لم يبلغه غيرها، فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عنه شيئا، ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة رضي الله تعالى عنها. ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله. ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. فخديجة رضي الله تعالى عنها خير له من هذا الوجه، لكن أنواع البر لم تخفر في ذلك. ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله كحمزة وعلي وسعد بن معاذ وأسيد بن حضيرج رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، هم أفضل ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر منهم كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني الصحابي الذي اقتصر على خلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك طبعا هذا شرف، يعني هو أعظم شرف، لكن مع ذلك هل هذا النفع الذي نفع به النبي صلى الله عليه وسلم يكون مواجهة للنفع لنفع من جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى بأنفسهم وبأموالهم؟ لا يستوون. وفي تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائه، لكن المقصود هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها، وإن نساءه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اللواتي مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المسلمين. وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها لما يعلمون من محبته إياها، حتى إن نساءه غرن من ذلك وأرسلنا إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول له نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وهو أبو بكر يعني وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال لفاطمة أي بني أما تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه رضي الله تعالى عنها. والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليه السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى، يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ترى ما لا نرى، أنت ترى جبريل لكنني لا أرى. ووهبت ثولة بنت جمعة يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها بإذنه صلى الله عليه وسلم. وكان في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام يقول أين أنا اليوم، أين أنا اليوم استقاء اليوم عائشة، يريد أن يقول باقي كم يوم حتى يذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول أين أنا اليوم استقاء اليوم عائشة. ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فمرض فيه، وفي بيتها توفي بين سحرها ونحرها وفي حجرها رضي الله تعالى عنها. وكانت رضي الله عنها مباركة على أمته، حتى قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسببها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة. يعني لأن هذا كان حزن بسبب كانت استعرته من أختها ففقدته فظلوا يبحثون عنه وحبس الجيش لأجل البحث عن هذا الواضح. فلما تأخروا وكان يعني لم يكن معهم ماء وحضرة الصلاة، فحينئذ يعني لما وجدوا الناس فلما أرادوا أن يتحركوا ويرحلوا إذا الناس تحت الإيه المكان الذي كانت فيه أو الجمل أو شيء من هذا. وكانت قد نزلت لذلك آية الإيه؟ آية التيمم وفيها الرخصة والفرج للمسلمين. وقد كانت نزلت آية براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإثم فبرعها الله من فوق سبع سماوات وجعلها من الطيبات وبالله التوفيق. يقول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى وأغرب الإمام ابن حزم فذهب إلى أن أفضل الناس بعد الأنبياء نساؤه صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من غرائب ابن حزم، يرى أن أفضل البشر بعد الأنبياء أزواج النبي أمهات المؤمنين. ومعلوم أن عائشة تبلاهن، وقد أشهد في ذلك في كتابه الملل والنحل، أرجع إليه. أيضا قال القاسمي رحمه الله تعالى: إنما عظم تعالى أمر الإثم وغلظ في الوعيد عليه بما لم يغلظ في غيره من المعاصي، وبالغ في العقاب عليه بما لم يبالغ به في باب الزنا وقتل النفس المحرمة، لأن عظم الرذيلة وكبر المعصية يكون على حسب القوة التي هي مصدرها، وتتفاوت حال الرذائل في حد صاحبها عن الحضرات الإلهية والأنوار القدسية وتوريثه في المهالك الهيولانية والمهاوي الظلمانية على حسب تفاوت مبادئها. فكلما كانت القوة التي هي مصدرها ومرجعها أشرف، كانت الرذيلة الصادرة منها أرجع، وبالعكس، لأن الرذيلة ما قابل الفضيلة، فلما كانت الفضيلة أشرف كان ما يقابلها من الرذيلة أحسن، والإفق رذيلة القوة الغضبية. أين؟ إلى أن قال: ألا ترى أن الشيطنة المغوية للآدمي أبعد عن الحضرة الإلهية من السرعية والبهيمية؟ يقول: وكل حيوان أرضى صلاحا وأقرب صلاحا من الشيطان. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. ونهى هنا عن اتباع خطوات الشيطان، إلى أن قال القاسمي أو ذكر فائدة في سر قرن الزنا بالسر. ما السر؟ أن الله قرن الزنا بالسر في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة النسان من مصائب الشيطان، قال: نجازة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات، من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده بالذات، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا. يعني تجد هذه الأشياء شائعة ومتكفية في المشركين، والمشركين سواء كان الوثنيين أو الأوثان أو الملحدين كعامة أهل الغرب بالخاص الآن، تجد هذه الأشياء تسيع فيهم جدا. لماذا؟ لأن كلما كان أبعد عن التوحيد كلما تفت في هذا الشر وتمكن. يقول: فكلما كان السلك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، بسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى وتوحيده. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيما، والتتيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محابه على حب الله تعالى وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مثال، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل، يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفق في مرضات الله، ويتجنب سخطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه وتعالى العشق عن المشركين قوم لوط كما قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سكرة العشق. وأيضا حكى العشق عن امرأة عزيز في تعلقها بيوسف عليه السلام، وكانت إذ ذاك مشركة، فكلما قوي شرك العبد بني بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه، والزنا واللواطة كمال لذته إنما يكون من العشق ولا يخلو صاحبهما منه. إلى أن قال شيخ الإسلام: فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله سبحانه وتعالى، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب، فكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا. ولهذا قال المسيح في مراه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطلون من الحكماء، ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولما كانت هذه حال الزاني كان قريبا للشرك في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها، لم ينسخها شيء، وهي مستملة على خبر وتحريم، ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة. والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى، فإنهم أشكل عليهم قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ فإن كان خبرا، إن كان خبرا أن الواقع موجود أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقد رأينا كثيرا من الزناة ينكح عفيفة، وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزانية أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف، وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه لم يرد ذلك فقط، يعني لم يرد لا الخبر ولم يرد النهي. فلما أسكن عليهم ذلك طلبوا الآية وجها يصح حملها عليه، فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنا، فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد لأنه لا فائدة فيه، ويطال كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك، فإن من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه، ثم قال الطائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، إن هذا في شخص بعينه، وهذه المرأة هي عناق وصاحبها، فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها، فنزلت هذه الآية، وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. وقال الطائفة: بل الآية منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم، فأين النافق والمنسوخ في هذا؟ لا علاقة بموضوع النفس. فإن قيل: فما وجه الآية؟ قيل: وجهها والله أعلم أن المتزوجة أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، يعني الآية دليل على اشتراط الكفاءة بين الزوجين في موضوع العفة التعفف عن الزنا. يقول: وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورة النساء والمائدة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين، ثم قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات سورة المائدة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني عفائف. فالحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان أي العفة، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة له. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه قال: أنا مسلم ملتزم بحكم الله، لكنه خالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح، ولأن النكاح يكون غير صحيح إذا يصير هو زانية. فظهر معنى قوله لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج نبي، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. ولهذا إن قال فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك زوج يعني ذانيا، فظهر حكمة التحريم وبان معنى الآية والله الموفق. ثم يقول ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة، يعني تحريم التزوج من إيه؟ العفيف من الزانية أو العكس، أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش زوجها وفساد النسب الذي جعل الله تعالى بين الناس لتمام مصالحهم وعدوه من جملة عليه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالق الحب، فكيف تكون الخبيثة موجودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا لما للزواج، فالزوجان الاثنان المتشابهان، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يحصل معها للزواج والتراحم والثواب. فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج امرأة زانية، فإن هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطعها الليلة وقد وطئها الزاني الجارحة إلى أن قال. فكيف يجوز اجتماع إلى أن قال، والمقصود أن الله سبحانه سمى الزوانية والزناة خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد صنعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وجنس هذا الفعل الذي هو الوطء في الأصل مع أنه إذا كان حلالا ومع ذلك شرعت فيه الطهارة، شرعت فيه الطهارة هذا في الحلال، وثم يفاعله جنوبا للجنب من الإبعاد البعد، يعني لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمنع من ذلك كله إلى أن يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما فإنه يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. يعني يقول إن قول هؤلاء قوم لوط عليه السلام أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، حتى قوم لوط يعرفون أن اجتناب هذه الفواحش طهارة، والتلبس بها والتلبس بها إيه؟ خبث ونجاسة، وهم قوم مشركون، ومع ذلك كانوا يدركون هذا الأمر، وما نقم منهم إلا هذا الأمر فقط، إنهم أناس يتطهرون. هذا يعني مما يعلم به أن المؤمن الطاهر مطهر عن أن يعني يتلبس بهذه الخبائث وهذه النجاسة. يقول وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد، كما قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فما ينقم على الموحد إلا تجريده للتوحيد وأنه لا يتوبه بالإشراك، وهكذا المبتدع ماذا ينقم المبتدع على السني؟ ينقم على السني تجريده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لم يتبها بآراء الرجال ولا بشيء مما قالتها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل السلك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل السلك والبدعة. إذا لم يكن بد من الصبر فالصبر على الحق ذاك الصبر تحمل عقباه. ولما فصل تعالى الزواجر عن الزنا وعن رمي العفائف عنه بين من الزواجر ما عسى يؤدي إلى أحدهما. وفي الحقيقة أن صورة نور بالذات أعتقد أن أقل شيء من تفتر في سنة، سورة النور بالذات أقل لمدة تفكر فيها سنة يعني بهذا المعدل الذي نمشي به، لكن نحاول بقدر الاستطاعة ألا يعني نخل بالفوائد المهمة المتعلقة بسورة النور لشدة الأهمية في يعني تنفيذ هذه الأشياء. كما قلنا من قبل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففي هذه الساحة بالذات ساحة الجنة لأنه خلق الخلق وحفرهم ويعلم ما بداخلهم وما غرس فيهم، فإن الله سبحانه يعني كما يضرب مثال ولله مثل الأعلى، يعني إذا واحد صمم آلة جهاز معين واضح دائما بيقول من الخبير بهذا الجهاز، أكثر واحد يكون خبير بالذي صممه ولله مثل الأعلى. هذا الجهاز لما يطرح في الأسواق لابد يكون معاه تسلول ويقول لك تحرير اقرأ هذا جيدا قبل أن تستعمله، وأن يتركن عليه مفاسد وتدمير لهذه الآلة. واضح؟ فإذا ولله المثل الأعلى والكتاب أيضا المثل الأعلى، فالكتالوج ده بالنسبة لنا هو القرآن الكريم، وطبعا مع الفارق الشاسع بين كلام الله وبين هذا المثال، لكن هذا مجرد تقريب الأمر الأذهان. فالله الذي خلق هذا الإنسان ويعلم ما في داخله في نفسه وفي بدنه وفي كل شيء، هو الذي أنزل هذا القرآن ليصلح به حال هذا الإنسان. فالسعادة كل السعادة في الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، والشقاء كل الشقاء في من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إلى آخر الآية. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل. ضمان وتأمين من الله سبحانه وتعالى أن من اتبع هذا القرآن الذي أنزله لا يضل ولا يضحى ويسعد في الدارين. هذا اختصاص شديد. وفي الحقيقة الضمت والعذاب الذي يعانيه البشر اليوم يعني ما هو إلا يعني مظهر تطبيقي لهذا الوعيد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضمت. كل واحد له حظ من الضمت بقدر بعده عن كتاب الله. فالمسلم الفاسق له حظ من الضمت بقدر ما يعصى الله سبحانه وتعالى وينحرف عن هذه القرآن. الكافر المشرك ايضا له حظ اعظم من الضمت والشقاء بقدر ما ينحرف عن كتاب الله عز وجل وعن الذكر الذي انزله الله عز وجل. فبناء على هذا ينبغي ان يتقبل المؤمنون المسلمون لحكم الله سبحانه وتعالى والمنقادون اليه والراضون به، ما دام الله سبحانه وتعالى حكم في شيء فلا يمكن ابدا ان يجوز لمسلم او يسوق ان ينظر في اي شيء خالفه. لابد أن نقبل على حكم الشرع ونحن على ثقة كاملة أن هذا هو خيرنا وهذه هي سعادتنا. فلابد أن تكون ثقة في التشريعات الإسلامية، لأن هذا شرط من شروط الإيمان، الامتياز لحكم الله سبحانه وتعالى قرائية. واضح؟ فهؤلاء الناس الذين يصورون المسلمين بهذه الألفاظ من الشرع، التصرف والإرهاب وسعادة الأصوليين وكل هذه المسميات التي أنزل الله بها من سلطان، يريدون بل يعني قد يكون من شؤم دعوتهم انهم يقعون بعض الشك او الشبهات في نصوص بعض ضعاف يعني القلوب. واضح؟ حتى اننا نرى الان من تزعم انها مسلمه وتنتسب للاسلام ومع ذلك تبارز الله سبحانه وتعالى بالعصيان وتصر مثلا على الاختلاط بالرجال او على عرض يعني ما حرم الله كشفه من جسدها وغير ذلك مما هو معلوم من حال المجتمع. وهؤلاء بنات المسلمين للأسف الشديد، يعني ليست النصارى في مجتمعنا من الكثرة بحيث أن يكون هم دول بنات النصارى المتبرجات، لكن كلنا نعلم أن النسبة العظمى هم بنات المسلمين وزوجاتهم للأسف الشديد. بالكثير من الناس تيجي تكلمه مثلا في أن يحجب ابنته أو زوجته أو كذا، يقول لا انا يوم كده صني زي ما يقول لا انا قلت مش هخطبها على حجاب. لازم تحتجب ايه؟ عن قناعه. لابد الاول تقتنع. طبعا دي فلسفه شيطانيه من فسق والقلوب. الشيطان يفلسف لهم ايه؟ ان الانسان لازم يحترم راي الاخرين ومش عارف الاب ما يجبرش بناته. هو في الحقيقه هو قصر. هي المساله ما هو ايه اللي وصلها للاجبار؟ لانه اصلا من البدايه لم يثبت نفسك شرعي سليم في تعويضها على هذا الحجاب. لو ان البنت تعودت على الحجاب ولو درجه يسيره من الحجاب من الصغر مثلا بعد 7 سنوات مثلا سيضرب جزءا من ثيابها. ولذلك راينا الفزع في خلوط أعداء الإسلام من العلمانيين حكم الله ظهورهم، كيف فزعوا من ظاهرة الحجاب في المدارس؟ بيحاولوا هم مصورين إن الحجاب ده عذاب، الحجاب عذاب، وإذا رأوا واحدة متحجبة لماذا تدخلين نفسك هذا الكفن؟ وهذا الجمال إزاي تخبيه لآخر هذه الكلام الشيطاني الذي ينطق به الشيطان على يعني ألسنته. أنا لا أريد أن أتخطر بعيدا عن الموضوع، لكن أريد أن أعود من جديد لأقول إننا إذا تأملنا سنجد أن الشرع في هذه في هذا الجانب بالذات جانب التحكم لما تصدى له لم ينه عنه مباشرة، بل نهى عن الأسباب التي تؤدي إليه. بمعنى حينما حرم الله سبحانه وتعالى الفاحشة صيانة للأعراض وللأمثال وللنفس، لم يقل تعالى ولا تفعلوا كذا بذكر اللفظ نفسه، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، وقال تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، لأن هي الشيطان ما بيجيب الإنسان مرة واحدة ويحرره على المعصية صراحة، لكن يرد من التدرج يستدرجه يعني درجة درجة إلى أن يوقعه في الحرام. فأول ذلك النظرة، النظرة يلي النظرة تولد خطرة، فكرة الفكرة تولد إيه؟ النظرة وبين الخطرة ثم العزيمة والإرادة ثم العزيمة ثم الفعل. واضح؟ فكلما نزل الإنسان مع الشيطان خطوة كلما تكون المقاومة أصعب، زي واحد مثلا عامل المنبه لصلاة الفجر، واضح؟ وبعدين هو يعني المنبه يعني أيقظه، فيسارع بإيه؟ لأنه يطفي المنبه يقول أنا بس هريح شوية، وإذا كان أنت يعني في البداية مش قادر تقاوم، هل بعد ما تستغرق في النوم تاني هتقدر تقوم تستيقظ تستقيم لصلاة الفجر؟ فكذلك أنت إذا قاوم إذا تفرط في البداية فكل خطوة تتعذل تكون أصعب. فلذلك شرع الله سبحانه لعبد البصر، فهي الله سبحانه يعلم طبائع البشر وما ورث فيهم من هذه الميول، فلذلك جاءت الشريعة بالذات في فاحشة الزنا تحتاط لها أشد الاحتياط، أشد الاحتياط. واضح؟ فهناك بعض الأحكام التي يظن الناس أنها تخرف وأنها هوس ديني وأنها مش عارف إيه آخر هذا الكلام، لا، هي هؤلاء قوم لا يفقهون، هي بتكون الذرائع التي تؤدي إلى فلنستطيع أن نعبر عن الضوابط الشرعية في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين عن بعض، نستطيع أن نعبر عنها بضوابط الأسلاك السائفة، أن الشرع الإسلامي وضع ودنا الأسلاك السائفة بين الرجل والمرأة. واضح؟ بمعنى معقول جدا، وهو هذا التجاذب الفطري الموجود بينهما. واضح؟ في حين أنه ألغى هذه الأسلاك حيث أمن الإدعوم في الفتنة بين الأب وابنته أو الأخ وأخته أو المحارم يعني عموما، نجد أن لا الطيور مخففة جدا حتى تصل مع الزوج، لا طيور على الإطلاق. واضح؟ تشاهد أن هي عملية معقولة في المعنى، ليس المقصود التعنيف ولا التعجيز ولا تعذيب الناس إلى آخر ما يهرفون به، لا، لكن المقصود هو حماية الناس، يعني حماية المرأة من الآخرين وحماية الناس من فتنتها أيضا، كما قال النبي عليه السلام ما تركت بعد فتنة كان هي أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعموم الأحكام الشرعية التي يعبرون عنها تنفيرا وتقبيحا بعبارة عطر الحريم، هذا كلام ما يقوله إلا يعني جاهل أو معادي لهذا الدين. لماذا؟ أن هذه الأحكام تجي المكة هي زي ما قلت هي عبارة عن نظام الأسلاك السائفة بين الزوجين، متى ما احتملت الفتنة وتوجد هذه الأسلاك السائفة. فمن ذلك مثلا تحريم إطلاق النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا إجراء من إجراءات الوقائية للتجسيس منابع الفتنة، فإذا أذل عينيه انتهى الأمر، أما إذا تمادى وتمادى فيستدرج الشيطان إلى ما هو أبعد. ثم مثلا تحريم مقاطعة الأجنبية، المرأة الأجنبية، لماذا؟ أن المقاطعة هي يعني أقوى الأذية من النظر وشك في ذلك، فلذلك حرم مقاطعة الأجنبية سدا لذريعة الاستتابة. واضح؟ ومثلا تحريم سفر المرأة بدون محرم، هل الشرع يعنتنا ويشق علينا ويضع علينا الأسرار والأسرار والأغلال؟ لا، هي رحمة بنا لحفظ الأعراض وحفظ الأنساب. فمعروف في جميع المجتمعات أن المرأة التي ليس معها رجل يحميها تكون محل طمع الفسق والفجر في كل مكان، كما يقول الشاعر: وتعد الكلاب على من لا آفاد له وتتقي مرغب المستأثر الحامل. فالمرأة إذا كانت وحدها خاصة في سفر وعلم أن وحدها تكون محلا للطمع والأذية واضح، فتحريم سفر المرأة بدون محرم هو إجراء من الإجراءات الوقائية لحمايتها وحماية المجتمع من هذا يعني الشر. يعني الحقيقة الشرع سلبا وإيجابا فصل جدا في هذا الباب، وكنت أود أن أتكلم فيه بالتفصيل، أنا فصلت الحقيقة في بعض البحوث يعني، لكن سنضم إلى قائمة الدروس الاحتياطية موضوع فتنة المرأة وكيف ينبغي أن نستقيها ونحتاط لها، وإلا فلا يرمند الإنسان إلا نفسه. يعني لو أنت أي حادثة حصل فيها اعتداء على الأرض، أي حادثة، وتتبع الخيوط التي نتجت هذه الوقائع، بدأت بإيه؟ ستجدها بدأت بثغرة في الأسلاك السائلة، ثغرة في الأسلاك السائلة، فتح باب الاختلاط على الإصبعين، لم تحت المراقبة مثلا على الجن، حصل تساهل في النظر، في المصافحة، في الخلوة، في السفر، وهكذا. تجد يعني أول اختلاط الذي يحصل بين الجيران وأصدقاء الأسرة وغير هذه وهذه الأشياء هو الذي ينتهي بهذه النتائج المتوقعة وليس غريبة عليه. فإذا يعني لو تتبعت أي حادثة حصل فيها انتهاك الأعراض وتتبعت الأسباب التي قادت إليها في البداية تجد هذه الأشياء التي ينظر بعض الناس أنها أشياء فيها يعني تعثير على الناس وإغلال عليهم، وإنما هي في الحقيقة تحررهم من يعني ذل هذه المعصية. على الأحوال نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد لنناقش هذا الموضوع بالتفصيل، وإن شاء الله تعالى من الأسبوع أو الأسبوع القادم سوف نتكلم في موضوع مهم جدا أيضا من الأحكام التي تضمنتها سورة النور وله علاقة وثيقة بما نتكلم فيه. لماذا؟ لأن يعني هذا الموضوع هو موضوع الاستئذان، آداب الاستئذان، هذا إجراء من الإجراءات الوقائية، تشريع الاستئذان قبل أن يدخل الناس بيت الآخرين أو حتى قبل أن يدخل الأقارب الأخرى داخل البيت، لأن نرى تساهلا مؤسفا ومخزيا في بعض أسرة تدعي الإسلام. النظام ما في نظام صدرة، أي ولد ممكن يكون البيت مثلا يعني بنات وبنين، واضح عادي جدا أن يفتح أي باب مغلق، لا، لابد أن الكبير يستأذن في كل وقت، أي وقت لو باب مغلق لابد أن يستأذن حتى على أخته أو على أمه أو العكس، واضح. الصغار لهم أوقات ثلاثة كما يأتي بيان ذلك في سورة النور، فهذه الحقيقة من الأحكام التي هي في غاية الأهمية، ولابد أن كل أب يعني يجمع أولاده ويجلس يعلمهم هذه الآداب، آداب الاستئذان في غاية الأهمية في البيوت الإسلامية، وأيضا التفريط فيها بيترتب عليه كثير من المضار والأذية في مستقبل هؤلاء الأولاد. فإن شاء الله نسمع في ذلك الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.